بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ المعتز بالله الكامل من علماء الأزهر الشريف، حياكم الله.
الله يحييكم.
مشاهدي الكرام، كما تعلمون لازلنا نتواصل كثيرا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نواكب ثنايا أيام هذا الشهر المبارك. نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة شخصية رسول الله. هذه الشخصية التي تعتبر هي أهم شخصية في الوجود وأفضل كل موجود، ورسول الله وسبب كل خير وكل جود، هو سيدنا إمامنا وقوتنا تاج رؤوسنا. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مشاهدي الكرام، تعالوا في هذه الحلقة لنستعرض شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نالت إعجاب الجميع قبل وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ معتز، اسمح لي في البداية أسأل حضرتك وأقول، ماذا يعني لك، بل ماذا يعني لكل مسلم اسم النبي محمد؟
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإننا حينما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتبادر إلى الذهن أعظم شخصية وجدت على ظهر الأرض
صلى الله عليه وسلم.
إن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر.
نعم.
آدم فمن دونه من النبيين تحت لوائي يوم القيامة.
الله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية، هو النموذج الكامل. إذا أردت أن تقتدي بشخصية، لن تجد على مر التاريخ حتى في العصور الحاضرة، لن تجد شخصية اكتملت كل جوانب العظمة فيها كشخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل منطقة من مناطق حياته، في كل موقف من مواقف حياته، في كل صفة من صفاته، ستجده صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة العليا.
نعم.
سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأتباعه يحرك فيهم الشجن، ويحرك فيهم الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة
والسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من أشد أمتي حبا لي من بعدي قوم يود أحدهم، قوم يأتون بعدي، يود أحدهم لو رآني وأنه فقد أهله وماله.
يا سلام.
من
يا
شدة حبهم له صلى
يعني
الله
من
عليه وسلم.
من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الإنسان أن يترك كل شيء في مقابل أن يرى رسول الله.
نعم. نعم.
هؤلاء القوم كما ذكرت الآن من هذا الحديث هم أشد الناس حبا إلى رسول الله.
نعم.
نعم.
هم أشد الناس حبا لرسول الله.
طيب بعض الناس ممكن يقول حتى من الصحابة.
نعم، هم من أشد الناس حبا، قد يساوون الصحابة في الحب.
قد يساوون الصحابة في الحب.
لكن جميل. يبقى ثواب الصحابة هو أعظم ثواب.
نعم. نعم.
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف.
الله أكبر.
نحن لا نساوي الصحابة في الثواب، ولن يصل أحد إلى ما وصل إليه أصحاب النبي، لكن قد يكون حب من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مساويا لحب أصحابه له، لأنه في غاية الشوق هو رأى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه رأى النبي. كان عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه يخلو بنفسه كثيرا، فكانوا يفتقدونه وهو من التابعين، كانوا يقولون لماذا لا تجالسنا، لماذا تجلس وحدك؟ فكان يقول أجلس فأنظر إلى أبي بكر وعمر، يقولون أبو بكر وعمر إنك لم تدرك أبو بكر وعمر، قال ولكني أنظر في سيرتهم فكأني أجالسهم.
يا سلام.
فنحن حينما نجالس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نجالس النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نراه رأي العين، لأن أصحاب النبي رضوان الله عليهم ما فرطوا في نقل كل شيء، كل صغيرة وكبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن أصحاب النبي ينقلون عنه أنه كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، يصلي وظهر النبي لهم ومع ذلك يعلمون أن النبي يقرأ في الصلاة السرية، لأنهم ينظرون إلى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون صلى في صلاة كذا فأصابته سعلة فركع، حتى هذه ينقلونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم نقلوا لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. فنحن حينما ننظر في سيرة النبي، حينما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يحرك فينا العاطفة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، يحرك فينا القدوة، لأن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ سيرته لتكون هذه السيرة قدوة لنا، ليكون النموذج الكامل الذي ينظر إليه المسلم فيرى القدوة كاملة غير منقوصة، ينظر إلى أيامه يرى اليوم كاملا لا نقص فيه، ينظر إلى حياته يرى حزنه، يرى بكاءه، يرى فرحه، يرى سروره، يرى كل ذلك من خلال ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.
طيب ما الذي يعود بقى على المجتمع من دراسة هذه الشخصية الفريدة الفذة نوعها؟
نعم، يعود على المجتمع الخير الكثير. الله عز وجل ما أرسل الرسول إلا ليطاع، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأنا لا يتحقق لي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا درست سيرته.
نعم.
ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامي الآن وكأنه يخاطبني. أنا إذا درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحقق في الاتساء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين من يأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي ليس موجودا الآن بين ظهرانينا، وبين من يأخذ قول النبي على أن النبي نموذج حي الآن، هو يأمرني الآن. تخيل لو أن رسول الله بيننا وقال لرجل منا أخرج من أهلك ومالك، أكان يسع هذا المسلم أن يتخلى عن اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه بين يدي النبي الآن؟ الأمر إذا جاء من النبي وأنت بين يديه لا يسعك الخلاف.
يعني موضوع السمع والطاعة هذا أمر متصل في حياته وبعد وفاته.
نعم، نعم،
دون تردد.
نعم، كل أدب أدب الله عز وجل به أصحاب النبي مع النبي في حياته متصل كذلك بعد مماته. لما قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه نزلت كما قالوا نزلت في الخيرين، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك وفد فقال أحدهما أمر فلانا وقال الآخر أمر فلانا، وارتفعت أصواتهما. قال عمر لأبي بكر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك. ارتفعت الأصوات فنزل هذا، نزلت هذه الآية. وفي رواية أنها نزلت في ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه، كان خطيبا مفوها وكان به ثقل في السمع، والإنسان الذي به ثقل في السمع إذا تكلم يظن أن غيره لا يسمعه، فلذلك يرتفع صوته، فكان إذا تكلم عند النبي ارتفع صوته. فلما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس في بيته وقال أنا الذي أرفع صوتي عند النبي، أنا حبط عملي وأنا لا أشعر. فسأل عنه النبي وبحث عنه وأرسل إليه وقال بل أنت تعيش حميدا وتموت شهيدا إن شاء الله. هذه الآية نزلت في عصر النبي، وهذا أدب أدب الله به أصحاب النبي. ثم إن عمر رضي الله عنه ينظر عند قبر النبي فيجد رجلين قد ارتفعت أصواتهم، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ممن أنتما من أين؟ فيقولان من الطائف، فيقول لو أنكما من المدينة لأوجعتكما ضربا.
محتاج الأدب،
أترفعاني أصواتكم عند قبر النبي
حتى في مسجد رسول الله بعد وفاته.
وكأن عمر يقول إننا إذا كنا قد تأدبنا في حياة النبي مع النبي فنتأدب بعد ما النبي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلا يرفع الصوت عند قبر النبي. فكل أدب أدب الله به أصحاب النبي رضوان الله عليهم، الأدب هذا يلزم على الأمة أن تتبعه. لا يتكلمون عن النبي إلا كما كان يتكلم أصحابه عنه. أصحاب النبي كانوا يجلونه ويحترمونه ولا يحد أحدهم النظر إليه. يقول عمرو بن العاص: ما كان أحد أحب من رسول الله، ومع ذلك لو سئلت أن أصفه ما استطعت، لأني لم أكن أحد النظر إليه.
حياء
نعم، ومهابة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن عمرو هو من هو في الدهاء وفي الزكاء، وهو رجل يعني ليس بالرجل الذي
قدم
يعني
الإسلام الكثير،
لكنه مع ذلك يقول: لا أستطيع أن أملأ عيني إجلالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب قلت الشيخ معتز، يعني هذه بداية تجعلني أقول بكل قوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شخصية فذة فريدة من نوعها لم ولن تتكرر.
نعم،
يعني احنا عاوزين نتعايش مع هذه الشخصية قبل وبعد بعثته.
نعم،
تعال نشوف كده وضع النبي قبل البعثة.
نعم،
ما الذي جعله يعني مرموقا بين قومه؟
نعم،
يعني ذكرت محمدا كان شامة حتى
نعم
قبل البعثة.
نعم،
ايه اللي كان عند النبي؟
اذا نظرنا الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة نجده لم ينقص منه شيء، بل هو انسان كامل، هو نموذج فريد يتمنى كل انسان أن يكون في مثلاخ هذا النبي.
تربى على عرش الأخلاق.
نعم، هو
نعم
قمة في الأخلاق قبل
نعم
وبعد البعثة صلى الله عليه وسلم. في أول يوم يوحي الله عز وجل فيه إليه، في أول يوم، وينزل من على جبله من على غار حراء إلى خديجة رضي الله عنها، ويخبرها الخبر ويقول: لقد خشيت على نفسي. فتقول: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هذه صفات النبي.
ده تقرير نعم عن حياة النبي وعن شخصه.
نعم، نعم، هي أعرف الناس. الإنسان
تمام
قد يتزين لغير زوجته، قد يتزين للناس إذا خرج، قد يعني يبدي صفات حسنة ويبدي أخلاق حسنة، لكن
لا يستطيع يتزين في بيت طويلة.
تستطيع أن تضحك على زوجتك؟ يبدو الإنسان عاريا كما وردته أمه عند زوجته، لا يستطيع أن يتخلق لها بغير أخلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تشهد له زوجته بأنه أطهر بشر، مثله لا يخزى.
إنك لتصل الرحم
وتصدق
الحمل وتحمل الكل وتقري الضيف
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر.
نعم
نعم. وحينما اختلف المشركون، حينما أرادوا أن يبنوا الكعبة واختلفوا في أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه الذي هو فيه، شرف لكل قبيلة تريد أن تناله، كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، تضع الحجر في موضعه. فهنا وحتى وضعوا أيديهم في الدم واتفقوا على القتال. هنالك قام رجل منهم وقال: حكموا أول داخل عليكم، لننظر إذا دخل علينا رجل من الباب نحكمه في أمرنا، فإذا حكم اتبعنا قوله. فلما نظروا إلى الباب دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا جميعا في قولة واحدة: هو الصادق أمين، رضينا به حكما بيننا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هم جميعا لما رأوه استبشروا، لو رؤي غير النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ما حصل، إنما لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا حكم رضينا بحكمه. فأهل مكة يعلمون عنه أنه صادق أمين. ولما جاءهم بالبعثة وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير علي، كنتم مكذبي؟ أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا يأخذ منهم إقرارا أن مثله لا يكذب أبدا، إننا لا نكذبك، قل ما شئ فإننا لا نكذبك. وأيضا من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن حفظ الله عز وجل له قبل البعثة أنه قال لرجل: قال ما هممت بما فيه أهل الجاهلية إلا مرتين فقط، وفي كل ذلك يعصمني رب العالمين تبارك وتعالى. قال: قلت لزمير لي، لصاحب لي: انظر لي غنمي حتى أنزل فأسمر كما يسمر شباب أهل مكة. شاب وفي سن الشباب يريد أن يسمر كما يسمر الشباب، يريد أن ينظر إلى مجتمعه الذي يعيش فيه. قال: فقال نعم، حفظ لي الغنم ونزلت. قال: فلما نزلت إلى مكة نظرت فسمعت صوتا، أصوات مزامير وأصوات غريبة، فقلت: ماذا؟ قالوا: فلان يتزوج بفلانة. قال: فجلست لأسمع فألقى الله عز وجل علي النوم فنمت،
الله
فما أيقظني إلا
الله
حر الشمس.
الله الله.
وفي المرة الثانية قلت لصاحبي: انظر لي غنمي حتى أنزل فأسمر كما يسمر الشباب. فنزلت فسمعت صوت مزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان يتزوج بفلانة. فجلست لأسمع فألقى الله عز وجل علي النوم فما سمعت شيئا. قال: وما هممت بشيء بعدها قط.
معصوم حتى قبل بعثته،
حتى قبل البعثة لم يسمع حتى المزامير، لم يسمع هذه الأصوات، لم ينزل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بل يذكرون في سيرته، يذكر المؤرخون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يبنون المسجد، يبنون الكعبة، فكانوا يحملون الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، قال يا ابن أخي لو وضعت ثوبك، لو أخذت بطرف ثوبك ووضعته على عاتقك لكي يقيك مس الحجارة لكان هذا أريح وأفضل لك. قال فرفعت ثوبي لأضعه على كتفي، قال فكانت كادت سوءتي أن تنكشف، قال وقعت لظهري وسمعت صوتا يقول ارفع ثوبك.
الله
الله لا تنزل.
الله الله حفظ الله له،
حفظ الله له عز
نعم
وجل
نعم
قبل بعثته في كل شيء، في أخلاقه، في تعاملاته مع الناس، ما سمع عنه شيء، كل جواد له كبوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمع له شيء في سيرته يعيبه أبدا. حتى إن أبي طالب لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار في الشعب قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار الأيام عصمة للأرامل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم حقيق بأن يستسقى به الغمام، وأبو طالب ليس على دينه ومع هذا يقول أنتم تعلمون محمدا، أنتم تعلمون أنه صادق، أنتم تعلمون شيمة، تعلمون أخلاق. حتى أن خديجة لما تسمع بصفات النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى أن يجر لها في مالها، ثم تتمنى أن يكون زوجا لها وترسل إليه.
ها هي التي تسعى، هي التي تخطبه،
لأنها
الله
سمعت عن أخلاقه.
نعم
الكل
نعم
يتكلم عن أخلاقه
تمام.
كأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لحن عذب يتكرر في كل بيت من بيوت مكة، تسمع الكلام عنه من هنا ومن هنا، الكل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان العاقل لا يملك إلا أن يقول عن صاحب الخلق إن صاحب خلق. أبو سفيان رضي الله عنه لما يذهب إلى هرقل، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل وسأله هرقل، لما أرسل هرقل قال ابعثوا إلى من كان قريبا منه في هذه المنطقة لنسأل عنه. فلما وجدوا أبا سفيان كان تاجرا بالشام أتوا به فأوقفوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحاب أبي سفيان كونوا فظهره فإن كذبني فكذبوه. فلما وقف أبو سفيان سأله هرقل أسئلة في غاية الدقة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليستطلع من خلالها إذا كان هذا الذي أرسل إلي الكتاب نبي فعلا أم غير نبي. من ضمن الأسئلة قال لأبي سفيان أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، قال لا، وهو عدو، وأبو سفيان لم يسلم بعد، وأبو سفيان رئيس مكة في هذا الفترة، يقول لا لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حياته مطعن لطاعن، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، حفظه ربه تبارك وتعالى قبل بعثته، ثم جاءت البعثة فزادته زينة على زينة وجمالا على جمال.
هنا لابد أن نقف وقفة، حضرتك بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لحن عذب يتردد كل بيت.
نعم.
يعني تمكن من ناصية الأخلاق كلها.
نعم.
يعني لما ذكرت الآن هذا التقرير من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر إلى غير ذلك من الأمور، عرف في قومي كما ذكرت الآن بالصادق الأمين إلى غير ذلك من فضائل الأخلاق. إذا ما الذي دفع أمام هذه الشخصية الجذابة حقا إلى الابتعاد عنه في بادئ الدعوة وهم يعلمون صدقه وأمانته وأخلاقه يعني وعدم يعني كذبه على الإطلاق؟
نعم، إنها حب الرئاسة والزعامة. أبو جهل لما سئل أمحمد تكذب محمدا قال لا، يستحيل أن يصدق الرجل معنا ويكذب على الله، رجل صادق،
يستحيل أن يصدق الرجل الرجل معنا
ويكذب على الله،
ويكذب على الله.
يعني احنا نحن نقطع أنه لم يكذب قط، فكيف يترك الكذب على الناس ويكذب على الله؟ إذن تصدقه؟ قال نعم. فلماذا لم تؤمن به؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، الأمور التي كانت تفعل عند الكعب.
نعم. نعم.
قال ثم جاءوا فقالوا منا نبي. طيب إحنا لم يقينا أن النبي الخاتم، النبي الذي يأتي ليس بعده نبي، إذن لو كان هناك نبي آخر لكنا نمرر هذه لبني هاشم وننتظر نبيا من بني مخزوم، لكن إذا كان محمد هو النبي الخاتم ولن يبقى لنا نبي إذن لن نتساوى، ونحن نريد التساوي. إذن ما منعه إلا الحسد، ما منعه إلا الحسد والنفاسة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو يعلم يقينا من داخل نفسه كما قال الله عز وجل عن فرعون في علمه عن موسى، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وموسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر.
نعم. أنت
تعلم يقينا أني صادق، وأبو جهل يعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، إنما يمنعه النفاسة والحسد لبني هاشم، كيف يكون رسولا من بني هاشم وأحنا لن يتاح لنا ذلك بعد هذا النبوة، كنا قد تساوينا وتجاتينا على الركب وكنا كفرسي رهان، الآن تقولون منا نبي؟ هذه لا تدرك، لو كان أمرا يدرك لكنا مرروها لبني هاشم ثم ننظر بعد ذلك. إذن الذي منعهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم
حب الرئاسة والاستكبار،
وإلا فهم في داخل أنفسهم يكون صدقا. بل يذكر كتاب السير أنه ضم مجلس، ضم أبو جهل، ضم أبا جهل، وضم معه سادة من سادات قريش كانوا يتسورون الحائط على النبي صلى الله عليه وسلم، يقفون عند حائط بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد لا يشعر بصديقه، يقف هذا هنا وهذا هنالك وهذا هنالك،
كانوا يسترقون السمع،
يسمعون قراءة النبي بالليل، نعم، ويسمعون صلاة النبي بالليل. فلما انتهى المجلس عادوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: أنتم كنتم تجلسون عند سور بيت محمد تسمعون محمدا؟ إذا رأكم السفهاء والغلمان ماذا يقولون عنكم؟ نحن نمنعهم من سماعه ثم نسمعه نحن، لا ترجعوا. قالوا: إذن لا نرجع. في اليوم الثاني كل واحد أخذ مجلسه خلسة من صاحب المجلس ليسمع، لا يملك، لأنه يعلم من داخل قلبه أن النبي صادق، لكن هو يكابر ويعاند لأنه لا يعلم أن هذه لا تدرك، لأنه لو أخذ بنو هاشم النبوة تضيع علينا النبوة. فالحسد
يعني، إذا أستطيع أن أقول بأن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كانت يعني المحرك الأول للإسلام، وهي التي تملك يعني قوة الجذب والتأثير على الآخرين.
نعم.
يعني لما لا، والله تعالى قد صنعه على عينه.
نعم.
تفضل.
الله عز وجل رب النبي صلى الله عليه وسلم على عينه واصطنعه لنفسه كما قال لموسى عليه السلام، وأخلصه، لم يتأثر بأحد، لا أبوه قد كان موجودا ولا جده عاش معه لفترة طويلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع لله وخلقه الله عز وجل لهذه الرسالة وأعده لها منذ أن كان في المهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد لها إعدادا تاما لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه أصحابه بث في قلوبهم وفي نفوسهم الطمأنينة بالنظر إليه، فالنظر إلى الثابتين يبث الثبات قلوب الناس. عندنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه قال: كنا إذا أصبنا بالأمور الشديدة واشتدت علينا الأمور ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فنظرنا إلى وجهه فحرك الثبات في قلوبنا.
تخيل أن هذا النظر، وهو وجه ابن تيمية،
تخيل
ذلك بوجه رسول الله،
هذا نظر لرجل في القرن السادس بعد النبي
بفترات
متباعدة. فكيف نظر الصحابة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام
يكفيهم أن ينظروا إليه. نظر إلى النبي، لا أستطيع أن أقول سحرهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يجلس عند النبي لا تطرف عينه، يجلس ويخشى أن يغمض عينه لكي لا يفوته مشهد من مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له النبي: إنك تطير النظر. فيقول: يا رسول الله، ومع هذا أنا أذكرك وأنا في بيتي فلا أصبر حتى أراك، وأذكرك وأنا في سوقي فلا أصبر حتى أراك، ثم أني ذكرت أنك ستموت وأنا سأموت، فإذا أنت مت رفعك الله عز وجل في أعلى الجنان، وأنا إن دخلت الجنة فلن أراك، فكيف السبيل إلى هذا؟ أنا لا أصبر في الدنيا، لا أصبر على فراقك.
سؤال يحرك مشاعر القلب.
نعم. والجنة لن تكون جنة بغير رؤيتك. إذا كانت الدنيا هنا لا تطيب إلا برؤيتك، فكيف تطيب الجنة وأنا محروم من رؤيتك؟ فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم اجعلنا معهم يا رب. آمين رب العالمين. طيب، هذا يأخذنا يعني أيضا حتى نسير سريعا مع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قبل البعثة كيف كان، ولما أعلن ببعثته بنبوته لماذا أعرض عنه قومه؟
نعم.
مع أنهم يعلمون صدقه وأمانته وكل الأخلاق كلها كانت متوفرة في رسول الله.
نعم.
طيب، تعال بقى نعيش مع بعد البعثة. نعم. برضو عاوزين تطواف سريعا على هذه الشخصية الجذابة. نعم. التي تكلم عنها القاصي والداني.
نعم. إذا نظرنا إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ننظر إلى قول الله عز وجل: وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين. تجسدت الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الرحمة شخصا مجسدا لما كانت إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
أسمعها تاني.
لو تجسدت الرحمة في شخص لما كانت إلا في شخص النبي فقط. هو الرحمة الكل، هو الرحمة المهداة، هو حياته كلها رحمة. لو نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد الرحمة مترددة في كل لحظة من لحظات حياته. بعثته رحمة.
نعم.
وحياته للأمة رحمة، وموته قبل الأمة رحمة. إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، وإذا أراد الله عذاب أمة قبضها قبل نبيها، أهلكها قبل نبيها، ليكون هذا إقرار عينه، تعذب الأمة بموتها قبل النبي. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم مات مات قبلنا ليكون فرطا وسلفا لنا. حياته رحمة وموته رحمة، تحركاته كلها كانت رحمة. إذا نظرت إلى كل شيء في الوجود مسته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن علماءنا يقولون رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين. طيب المؤمنين شملتهم الرحمة لأنهم يدخلون، لكن كيف شملت الرحمة الكافرين؟ قالوا لأنه من قتله منهم عجل به إلى النار وخفف عنه العذاب.
يا سلام يعني يا سلام. يعني من يقتل من أهل الكفر، من يقتل من أهل الكفر على أيدي المسلمين، يعني إنه عجل النار خفف عنه العذاب، هذا باب الرحمة.
لأنه سبق في قدر الله أنه لو عاش أبد الآبدين سيعيش كافرا. إذا لما يموت الآن على 10 سنوات كفر أفضل من يعيش 100 سنة في الكفر.
تخفف دركاته في النار.
تخفف دركاته في النار.
نعم.
ومن عاش منهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم شمل هؤلاء برحمته. إذا كانوا منافقين رفع عنهم السيف، وإذا كانوا كفار عقد معهم المعاهدات أو هداهم الله عز وجل إلى الإسلام على يديه. وأما رحمته للمسلمين ورحمته للكون كله فإنك تنظر إليها في كل في الجمادات. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبل أحد ويقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء متخيل لأن الكون كله يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي يقول عن نفسي أنا أحب أحد، هذا رفع من قيمة هذا الجبل، هذا إحساس بالجبل، إحساس بأن هذا الجبل يحبني وأنا أبادله حبا بحب، أبادل هذا الجبل حبا بحب. فتخيل رحمته بي حتى في ألفاظه. يقول النبي إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. الكون كله يود لو أنه نطق ليسلم عليك، لكن يعلم النبي الحجر ويقول هذا حجر أعرفه، أعرف الحجر، أعرف مكانه لأنه كان يسلم علي وأنا بمكة. كان النبي يخطب على جزع، يخطب على جزع في المسجد، فجاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله عندي نجار، أفلا أمره أن يصنع لك منبرا؟ قال مري، فأمرته فصنع له منبرا. فصعد النبي المنبر في أول جمعة، فلما صعد المنبر حن الجزع إليه وسمع له صوت كصوت العشار شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الصحابة أنين الجزع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ليرحم الجزع وليستلمه وليحتضنه ويقول لولا أني احتضنته لظل يئن. انظر رحمة
صلى الله عليه وسلم
حتى مع الجزع.
نعم.
من ذلك الحسن البصري لما يقرأ هذه القصة يقول يا أمة محمد الجزع يحن شوقا إلى رسول الله، أفلا تحنون أنتم شوقا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني موضوع الرحمة أصلا مع يعني مع النباتات ومع الجمادات هذا أمر يعني فعلا يمكن إحنا تعرضنا له في بعض هذه الحلقات التي نتكلم فيها عن سيدنا رسول الله. هذه الرحمة أو هذا الحب المتبادل بين الكائنات وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز أقول أيضا يعني هذا النبي بشخصيته العظيمة كان يحمل هم الدعوة قومه. نعم. رغم أنه يكذبون.
نعم.
يعني أنا أذكر لما كان في مثلا في موقف الطائف لما يعني عودي وعذب وألقي بالحجارة.
نعم.
ينزل ملك الجبال وينزل ملك السماء وينزل ملك الأرض. كل ده عاوز يخسف وده عاوز يسقط.
نعم.
وعاوز يطبق. عاوز يبيد هؤلاء الذين عذبوا رسول الله هذا.
نعم.
الملك بالقوة التي منحه الله تعالى إياه، لكن كان عنده كلمة عريضة لا.
نعم.
عسى الله تعالى أن يخرج من أصلابهم.
نعم.
من يوحد الله.
نعم.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه تبارك وتعالى من شدة حرصه على أمته، يقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف.
عاتب من شدة الحرص،
من شدة الحرص على هداية الأمة. الله عز وجل يقول له أنت تكاد تقتل نفسك غما وحزنا عليهم. في آيتين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. من كثرة حزنه على عدم،
يعني إيه لعلك باخع نفسك؟
مهلك نفسك وقاتلها. تكاد تقتل نفسك حزنا وغما عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يراهم متفلتين عن منهج الله عز وجل يعبر عن ذلك، يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا أتى الجنادب والفراش يقعن فيها فجعل يذبهن عنها وهن يتفلتن منه ويقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. أنا أحاول جاهدا أن أمنعكم من الوقوع في النار وأنتم تفلتون مني. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحرص على هداية الأمة. يحزن حينما يرى إنسانا غير مسلم، يحزن حينما يرى إنسانا مات على غير منهج القرآن والسنة، فيظل داعيا إلى الله عز وجل في الليل والنهار. يذهب إلى غلام يهودي وهو في سياق الموت، غلام قد لا ينفع الأمة بشيء وهو الآن في سياق الموت، ما الذي يغني عن الأمة؟
هو من هو ورسول الله
نعم
صلى الله عليه وسلم
نعم. ويذهب إليه على فراش الموت ويقول يا غلام قل لا إله إلا الله، فينظر الغلام إلى أبيه فيقول أبوه أطع أبا القاسم، فيقول لا إله إلا الله، فيقول النبي غسلوا صاحبكم هذا أصبح منا، هذا صاحبنا. طيب هذا غلام مات الآن، يعني هديته ثم مات، هذا لم ينفع الأمة، لم يقدم للأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع له، يذهب إلى أبي طالب وهو في سياق الموت ويقول يا عم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده أبو جهل بن هشام، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقولون له أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يزال النبي يظل يكرر يا عم قل لا إله الكلمة قلها أقر عيني بها قل لا إله إلا الله. فيقولون أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يكرر ويكررون حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ومع هذا، مع أنه رفض أن يقول لا إله إلا الله، ماذا قال له؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أعجب من هذا، أبو طالب كان يدافع عنه،
نعم،
والغلام غلام صغير،
نعم،
لكن عبد الله بن أبي بن سلول رأس الحية ورأس الأفعى، رأس النفاق في المدينة، آذى النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك مجال للإيذاء إلا وبالغ فيه، آذى النبي في زوجته في أحب الخلق إليه رضي الله عنها. ومع هذا حينما يأتي وقت موته وهو على فراش الموت يأتيه ولده ويقول يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيه أبي، فيعطيه النبي القميص وينزل معه في قبره ويصلي عليه، يقف للصلاة يتعجب يقول يا رسول تصلي على عبد الله بن أبي؟ يقول نعم. يقول تصلي على عبد الله الذي فعل كذا يوم كذا؟ يقول نعم.
ورأس النفاق،
ورأس النفاق، والكل
نعم
يعرفه،
نعم،
يعني هذا أصبح غير متوارن، هذا أصبح منافق معلوم النفاق. ومع هذا يقول عمر يا رسول الله تصلي عليه وقد قال ما قال؟ قال نعم. تصلي على عبد الله بن أبي؟ قال نعم. عمر يقف في صدر النبي الجنازة أمامه وعمر يقف في صدره يريد أن يمنع النبي. يقول تعجبت حتى من هذا الأمر، يا رسول الله تصلي عليه؟ قال نعم. تصلي عليه وقد فعل كذا وفعل كذا؟ قال نعم. تصلي عليه وقد قال نعم. أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لو أعلم لزدت على 70 غفر له لزدت على 70.
الله الله الله
مع
الله
هذا ينسى كل
الله
الإساءات.
الله حتى يعني رحمة مع هؤلاء،
نعم،
يا سبحان
نعم
الله. زدنا يا شيخنا في هذه المسألة أيضا لو
نعم
يعني لو لم يكن عندك مانع،
إيه لو نظرت إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا شملت الكل،
نعم،
شملت المسلمين،
نعم،
وشملت الكفار الذين أذوه وأخرجوه من داره وأخرجوه من أهله، والله تعالى جعل الإخراج من الديار مساويا للقتل. قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الإخراج من الدار مساويا للقتل، كأن الإنسان قد مات،
نعم،
قلع من جذوره. ومع هذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره
وهو يبكي،
وبيع الدار،
نعم،
وبيع الدار لما رجع في فتح مكة، لما رجع للمكة ذلك قالوا يا رسول الله أتنزل في دارك؟ قال وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ حتى داري بيعت وأنا حي. ومع هذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ النهاردة سيطرت عليكم، والنهاردة تملكت منكم، والنهاردة أنتم في يدي، ما تظنون أني؟ فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فيعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اذهبوا فأنتم الصفقاء، يعفو عنهم، وإن كان القصة فيها كلام لكن ثبت أن الذين عفى عنهم النبي سموا الطلقاء بعد ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار، فإذا كانت هذه رحمته بالكفار فكيف تكون رحمته بالمسلمين؟
لا ده حتى احترام النبي صلى الله عليه وسلم، لحتى ذكرت الآن هذا الغلام اليهودي الذي زاره النبي عند وفاته وأراد أن ينطقه الشهادة، بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي يعني تمر من أمامه يعني النبأ موقف،
نعم،
فالصحابة بيقولوا يا رسول الله يعني إنها نفس يهودي،
نعم،
فقال النبي أوليس
نفسه؟ نعم، نعم،
إنه تقدير،
نعم.
ويمكن يعني أذكر كلام مايكل هارت صاحب هذا الكتاب الشهير،
نعم،
العظماء 100 عظام محمد، قال ولعل الكثير يعجب عندما أقدم شخصية محمد على هذه 100،
نعم،
لأنه الذي يعني استطاع، والإنسان الوحيد الذي استطاع أن ينجح نجاحا منقطع النظير على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي.
نعم نعم
نعم.
احنا ذكرنا رحمة النبي بالكفار، فهذا يعني كما يقولون بضدها تتميز الأشياء. إذا نظرت إلى رحمته بالكفار تتخيل كيف يكون معاملة النبي للمسلمين، وتتخيل كيف يكون معاملة النبي للضعفة، للأطفال وللنساء. النبي وهو على فراش الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالضعفاء، يوصي بالمملوكين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم خطبة عرفتها البشرية وفي أطول خطبة في حياته وحضرها أكبر جمع من البشر يقول اتقوا الله في النساء. فهذه وصيته بالنساء. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه لم يصل إليه بشر قط بعده، ويصل إليه بشر إلى نفس معاملة النبي لنسائه. النبي كان يرى من نسائه أشياء لو أن غيره رآها لا أرعد وأبرك وزمجر وقلب الدنيا رأسا على عقب. النبي كان يتحمل من نسائه الشيء الكثير، وكان يقابل ذلك الابتسام. سيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي في ليلتها وبين أصحابه، فيرسل إليها بطبق فيه إدام من عندي سيدة أخرى من زوجة النبي صلى الله عليه
ماذا
وسلم.
ماذا يعني الإدام؟
إدام يعني شيء يؤتدم به، يعني يغمس به. فأمسكت الطبق من الغلام ورمته في الأرض فانكسر. أصحاب رسول الله يجلسون ويرون هذا الأمر. تخيل لو أن إنسانا في عصر التمدن
هاج وماج واضطرب، أنت بتعمل الكلام ده ازاي؟
يقلب الدنيا رأسها على عقب.
نعم نعم.
ومع هذا النبي صلى الله عليه لم يبتسم ويقول غارت أمكم.
يا سلام، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني من عجيب أيضا شيخنا يعني أن الدراسات بتؤكد بأن طباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه، يعني يمكن هذا يعني هذا الأمر مش دراسة بس مسلمين، ده حتى دراسة بعض المستشرقين. قالوا أن طباع النبي وسلوكه كان ثابت لا يتغير، هذه الطباع ثابتة لا تتغير ولا تتبدل حتى في أحلك ظروفه. يعني ذكرت الآن وهو حتى على فراش الموت. يعني ما نسي أمر الأمة ولا نسي أمر النساء ولا نسي مثلا أمر الضعفاء، لكن صار يوصي بهم حتى وعلى فراش موته.
النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها على السواء، لم يوجد مرة أنه غاضب غضبا شديدا فيعني انتقم لنفسه. حتى يقال عنه من انتقم لنفسه قط، وما ضرب بيده طعاما ولا امرأة قط إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب لله عز وجل لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأسر المشركين في غزوة بدر وهم الذين أذوه، والآن يخرجون لقتاله، ومع هذا يقول لأصحابه أطعموهم وأكرموهم. فكان المسلم يأكل التمر ويرمي بالخبز للأسير المشرك.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يأسر أبا عزة الشاعر الذي قلب الدنيا على أصحاب النبي رأسا على عقب، وكان يدعو بشعره الناس إلى غزو المدينة وإلى قتال النبي وأصحابه، فيأسره النبي صلى الله عليه وسلم فيتحنن إلى النبي ويقول لي بنات، لي بنات، فارحمني من أجل بناتي، فيرحمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقع في المرة الثانية ويذكر النبي ببناته فيقول النبي لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، المرة الأولى تركتها لك، لكن هذه المرة الثانية تدل على أني لم أتعلم من مواقفي والنبي يتعلم من مواقفي. تركتك المرة الأولى عسى أن ترجع إلى أصل طيب وأصل كريم فتمتنع عن هجائي وتمتنع عن تأليب الناس علي، لكن أنت الآن لم ترعى هذا الحق، إذن لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن
من جحر مرتين.
مرتين.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه دائما على السواء حتى إذا أغضب. النبي يقول أنس يمشي بيننا يوما وعلى حاشيته وعلى رقبته على ظهره برد نجراني غليظ الحشي.
نعم.
يلبس بردا غليظ الحشي. فيأتيه أعربي من خلفه ويجذبه جذبا عنيفا حتى أثر البرد في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
بان الإحمرار على كتف النبي وقال يا محمد مر لي بعطاء. طيب أنت تتسول، مر لي بعطاء، أنا عايز فلوس. طيب مش تلتزم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نعم نعم، ولم يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم،
ثابت لا يتغير،
ثابت هادئ.
نعم.
هادئ حتى إن زيد بن سعنة حبر اليهود يقول اختبرت صفات محمد صلى الله عليه وسلم عندنا في التوراة فوجدتها منطبقة عليه تماما إلا صفة لم أستطلعها بعد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما.
يا سلام.
كلما ازداد الإنسان في سوء الأدب كلما ازداد النبي في الأدب.
علشان كده برضو بعض الأقوال للمستشرقين زي مايكل هارد زي ما ذكرت الآن، هذا الرجل هذا الكتاب المعروف بيقول هو أكثر شخصية تأثيرا على مر التاريخ. برنارد شو لما بيقول أيضا عن نفسه لما بيقول إن العالم لهو أحوج الآن إلى أن يكون هناك رجل في تفكير محمد. مثلا نقول مثلا زي بعض البروفيسور راما راو بيقول لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها، ولكن كل ما عن أقوله هو حب يقدم نبذة بسيطة عن نفسه. فقال هذا الرجل أو المستشرق الغربي محمد كان النبي، محمد المحارب، النبي رجل أعمال، نبي رجل سياسة، محمد الخطيب، المصلح، ملاذ اليتامى، حامل عبيد، محرر النساء، القاضي. يعقب بهذا البروفيسور عندما قال كل الأدوار الرائعة تؤهل محمدا لأن يكون بطلا ليس له نظير.
نعم، هي الشخصية شخصية كاملة كما قلنا، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية كاملة.
نعم،
لو أردت أن تضع يدك على أي صفة من صفات النبي لن تجد هذه الصفة مجسدة في شخصية إنسان كما تجسدت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
لو نظرت إلى كرمه ستجده بلغ الذروة في الكرم، لو نظرت إلى حلمه بلغ الذروة في الحلم، لو نظرت إلى سمو أخلاقه في كل صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. محمد المقاتل، محمد صلى الله عليه وسلم الشجاع في المعركة. كان علي رضي الله عنه وهو من هو الذي يقولون له لما قال من أشجع الناس، قالوا أنت، قال ما بارزني أحد إلا انتصفت منه. هذه علي رضي الله عنه يشهد للنبي ويقول كنا إذا حمي البأس واشتد الوطيس اتقينا برسول الله.
يا سلام،
صلى
يا
الله
سلام
عليه وسلم.
يعني في أحلك الظروف كان نعم. الصحابة يختبئ ورا النبي.
نعم، حتى نعم. ما يكون أحد أقرب إلى العدو منه هو أقرب واحد من عدوه. في غزوة حنين لما دخل أصحاب النبي إلى وادي حنين في عماية الصبح وأمطرتهم هازم بوابل من السهام، فكر أصحاب النبي راجعين، حتى إن بعض الذين كانوا حديث عهد بالإسلام قالوا بطل السحر الآن ومحمد قد هزم.
نعم.
ولم تنتهي هزمتهم دون البحر. أصحاب رسول الله فروا عن رسول الله، وأفرد رسول الله في جماعة من آل بيته، ووقف النبي في جيش وحده، جيش هوازم بأكمله وحده، ويقف فيه النبي ومعه 19 رجلا ويصيح بأعلى صوته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
نعم،
ويقول عباس نعم. كنت يعني أمسك لجام البغلة حتى لا يندفع النبي إلا عدو وحده.
نعم،
يندفع وحده في مقابل جيش بأكمله، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول أبو طلحة رضي الله عنه، يقول أصحاب النبي رضي الله عنهم، يقولون سمعنا جلبة يوما في المدينة، صوت عالي في المدينة، قالوا ففزعنا، قمنا خشينا أن يكون هناك عدو.
نعم،
قالوا فلما اتجهنا ناحية الصوت قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة ويقول لن تراعوا، قد استبرأت الخبر.
الله الله،
استبرأ
الله
الخبر وحده.
الله الله،
لم ينتظر ليجمع الأمة ولا يقذ النائم، إنما يقوم وحده.
طيب يعني شيخ معتز، ممكن في سطر واحد تقدر تصف لي شخصية النبي، تقولي في هذا السطر؟
إذا أردنا أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم في سطر واحد سنقول هو النموذج الكامل، الطراز الفريد الذي لن يوجد بعده مثله ولم يوجد قبله مثله.
جميل. يعني على إثر هذا الكلام أقول كما قال حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فأفضل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. وأشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الماتعة فطيلة الدعاية الإسلامي الشيخ المعتز بالله الكامل من علماء الأزهر الشريف. شكر الله لك. وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام موصول على حسن المتابعة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.